الهمة والإصرار والأحلام بيدنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا وعظيمنا محمدا عبد الله برسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. يا من هديتم بالنبي محمد سيروا بهدي نبيكم تعظيما، وإذا سمعتم اسمه في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة وهامة من برنامجكم مع الشباب، حلقة تحت عنوان بين العاطفة والعقل. بين العاطفة والعقل، حديثنا النهاردة عن الدين قولا وفعلا، علما وعملا، عاطفة وعقلا. الإسلام دعانا إلى الاعتدال والسداد في المواقف والأعمال. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أو الوالدين والأقربين، لا تجاملوا يعني الوالدين والأقربين على حساب الدين. لذلك فإياكم ثم إياكم أن تقدموا أحدا أو تنجروا وراء العاطفة وتقدموا أحدا على محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤيد ذلك قول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فلا تأخذكم العاطفة تجاه الوالدين والأقربين ولو في غير مصلحة الدين. لذلك كل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. العاطفة والعقل الضدان المتكاملان، كمال الإنسان وكمال الشباب كيف يوازن بين العاطفة والعقل. خلي بالك، احنا مش عايزين عاطفة فقط، عاوزين عاطفة مع العقل، يكون في موازنة. فصلابة العقل كما يقول الحكماء، صلابة العقل يعني تلطفها رقة العاطفة، صلابة العقل تلطفها رقة العاطفة، وطيش العاطفة يهذبها تدبير العقل. أضرب لحضراتكم مثال حتى يتضح المقال وحتى يتضح الكلام. يمكن من أشهر وأجمل المواقف التي تبين لنا التوازن بين العاطفة والعقل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الصحابة أصيبوا بصدمة يعني وبأمور الله عز وجل بها عليم، حتى قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال سيدنا عمر: ما مات رسول الله ولكنه صعد إلى السماء كما صعد عيسى بن مريم، ولا يبعثن الله عز وجل النبي صلوات ربي وسلامه عليه مرة أخرى فلا يقطعن أيدي وأرجل الناس زعموا أنه مات. ما مات رسول الله ولكنه ذهب إلى لقاء ربي كما ذهب عيسى بن مريم. فخرج أبو بكر رضي الله عنه، شوف بقى العاطفة، شوف العاطفة مع العقل، شوف التوازن بين العاطفة والعقل، مش عاوزين عاطفة مجردة عن العقل. فخرج أبو بكر رضي الله عنه فلما رأى الصحابة اندهشوا وتفاجأوا بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع أبو بكر ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدخل أبو بكر فكشف الثوب عن وجه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ثم قبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا. ثم خرج أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله، خطب في الناس، فأول ما تكلم أبو بكر سكت عمر بن الخطاب، فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال أبو بكر رضي الله عنه، شوف العاطفة، العاطفة جعلته يذهب إلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه ويقبله بين عينيه، ولكن شوف العاطفة لما يكون فيها توازن بينها وبين العقل. حمد الله ثم أثنى عليه ثم خطب في الناس فقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وقرأ قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيء، إلى آخر الآيات. فنشج الناس والصحابة بالبكاء، وكأن الآية أو كأن تلك الآيات أنزلت للتو، فأدركوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي وقد مات. وانظر إلى السيدة فاطمة بنت النبي صلوات ربي وسلامه عليه، قالت السيدة أنس: يا أنس، أطابت لكم أنفسكم، شوف بقى العاطفة الجياشة، أطابت لكم أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عاطفة، أطابت لكم أنفسكم يا أنس أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت أنس، ولو تكلم أنس لكان لسان حاله ولكان لسان مقاله ما طابت أنفسنا ولا تطيب، ولكنه امتثال لأمر الحبيب صلوات ربه وسلامه. ما ينفعش أحيانا بعض الناس لما يموت له واحد عزيز أو قريب أو واحد يحبه جدا بيبقى تصيبه عاطفة جياشة لدرجة أنه مش عاوز يدفن. لأ، فلسان حال أنس بن مالك لما قالت له سيدة فاطمة تلك الكلمات لسان حاله ما كانت نفسنا تطيب ولا تطيب، ولكنه امتثال لأمر الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. كيف يوازن الناس بين العاطفة والعقل؟ هنتكلم النهاردة بمشيئة الله تبارك وتعالى عن كيفية الموازنة بين العاطفة والعقل، ولكن اسمحوا لي أن أرحب بأخي وحبيب الغالي الشاب صاحب الصوت العذب الندي الجميل وصاحب الأسلوب الدعوي المتميز المميز. يمكن شرفت به آخر لقاء معه أظن كان منذ حوالي سنة 2012، يعني حوالي من 8 سنوات تقريبا، ودايما كان يمتعنا باسلوبه الدعوي، ودايما بقول عليه هو بيفكرني بالشيخ كشك رحمه الله وطيب الله ثراه. ارحب باخي وحبيبي الغالي الداعيه الشاب الشيخ طه حسين. انا عشان الشيخ طه حياكم الله بياكم، ربنا يبارك فيك ويحفظك. طبعا الشيخ طه خريج كليه الدعوه ليسانس دعوه درجه امتياز مع مرتبه الشرف بفضل الله تبارك وتعالى، له العديد من اللقاءات الدعويه. اصلا يفرح بك انما حللت حيث مرتحل. الشيخ طه يعني بعد انقطاع دام لثمانية سنوات تعود الشيخ طه من جديد، ربنا يبارك فيك ويحفظك وينفع بك باسلوبك الدعوي المتميز المميز. النهارده بنتكلم عن بين العاطفة والعقل، كيف نوازن بين العاطفة والعقل. يمكن أقرب مثال أيضا غير الأمثلة اللي أنا ضربتها، إحنا في يوم الجمعة طبعا مأمورون إن إحنا نقرأ سورة الكهف، ومن آداب يوم الجمعة نقرأ سورة الكهف، قصة الخضر عليه السلام مع نبي الله موسى عليهما السلام. لما الخضر خرق السفينة، ولما الخضر عليه السلام قتل الغلام، ولما الخضر عليه السلام أقام الجدار، سيدنا موسى تعجب في كل تلك الأمور. إيه اللي حرك يعني سيدنا موسى إن هو يقول له أخرقتها لتغرق أهلها؟ أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لو شئت اتخذت عليه أجرا؟ اللي حرك تلك سيدنا
هذه هي العاطفة.
موسى هذه العاطفة. نعم عاطفة،
لكن هو كان المفروض يمتثل للعقل بامتثال أمر معلمه، لأن هو قال له صحيح. ما تتكلمش، او قال له ما تناقشنيش. نعم. انك لن تستطيع معي صبرا، قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. وانا شايف ان احنا نقرا الايات. نعم. ونبدا بقراءه الايات عشان خاطر
نبدا ان شاء الله بتلاوه تلك الايات. نعم. ثم نبدا في الحوار. نعم. بشاره بمشيئه الله تبارك وتعالى.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. سيدنا موسى عليه السلام كان الأولى أنه يمتثل بأمر العقل إلى أمر معلم، أنه لا يقطع ولا يسأله حتى يحدث له منه الأمر الخبر. نعم. والاستفادة. بس سيدنا موسى عاطفته وظن أنه هو السفينة هتغرق بأهلها وقومها، تحركت العاطفة، لكن بان الأمر في نهاية الآيات. صحيح. على أن الأمر كان للعقل أولى من العاطفة. نعم. وكان الأصوب مع العقل.
حتى يمكن اشترط عليه الخضر عليه السلام في بداية الأمر فقال قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء.
ومع كل انقطاع لهم كان برضو بيشرط عليه، وكان هو بيلتمس ليه العذر. نعم. كان بيقول له هناك لا تؤاخذني بما نسيت، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصحبني. وزيك حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمنا الله وأخي موسى، لو نعم. كان صبر كان فيه حاجات أكتر هتبان برضو.
صحيح.
لأن العقل دايما، ولازم الشباب كلهم يبقوا عندهم المعلومة دي، ان العقل والعاطفة لم يتضاربوا ابدا. نعم. ولم ينظر الاسلام لهم انهم متنافيان، هم متكاملين.
اذا كيف نظر الاسلام بقى الى العاطفة والعقل؟
الاسلام نظر الى العاطفة والعقل بحيث ان كل جزء من الانسان ناحية العاطفة تكملها ناحية العقل، زي ما حضرتك قلت في المقدمة ان طيش العاطفة يهذبه العقل، وصلابة العقل تهذبه لين العاطفة. ولذلك في آيات كثيرة من القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ده عقل وعدل وإحسان. لكن العاطفة بتقول إيه؟ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الجروح قصاص، ده عدل ربنا. والعقل هو بيتكلم في إن من قتل يقتل، اللي عمل كده يتعمل فيه كده. لكن العاطفة بتقول إيه؟ الجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، وجزاء سيئة سيئة بمثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يبقى الإسلام نظر إلى العاطفة والعقل أنهما متكاملين. وعلى فكرة هتلاقي أن الإسلام رجح العاطفة في حاجات كتير قوي، وهتشوف من خلال مواقف النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعرضها في هذا اللقاء، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بالعاطفة والعقل. يعني مثلا هنذكر قصة الشاب اللي قبل كل فرائض الإسلام، بس هو كان حديث عهد طبعا بأمور الجاهلية، ولسه سايب الشرك، وكانت الدنيا عنده مباحة والإباحية منتشرة. فهو بيقول له يا رسول الله إئذن لي في الزنا. هو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو رخص له في الزنا خلاص. فقول له يا رسول الله إئذن لي في الزنا. الناس طبعا قام الصحابة زيروه عايزين يمنعوه مهما واسكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أدنه تعالى، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه بجواره وقال اسمع إلى العاطفة والعقل في كلمة واحدة. يا بني أترضاه لأمك؟ أهدي عقله دي عاطفة، دي عاطفة. أترضاه لأمك؟ هو حرك في العاطفة، لا، من يقبل على أمي مثل هذه الأفعال؟ قال لا، قال ولا الناس يرضونه لأمهاتهم. هذا هو العقل، اللي ما ترضوش لغيره، اللي ما ترضوش لنفسك ما ترضوش إيه لغيره. أترضاه لأمك؟ قال لا. قال ولا الناس؟ أترضاه لأختك؟ قال لا. أترضاه لخالتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لابنتك؟ قال لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوضع يده على صدره ووازن أيضا بين العاطفة والعقل، فقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه، يعني نزكي قلبه ونظف قلبه، طهر قلبه وحصن فرجه. فخرج الصبي أو الشاب من عند النبي ولم يلتفت إلى شيء، يقول ولازلت أشعر ببرد يد النبي صلى الله عليه وسلم على صدري إلى وقتنا هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم العاطفة والعقل، ووازن بين العاطفة والعقل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيم ودود، يكفي قول الله سبحانه وتعالى وهو يصف نبيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصدق من سماه بهذه الصفات، والله سبحانه وتعالى خاطب نبيه على ألا يجعل العقل أكثر من العاطفة، لازم يدي مجال للعاطفة. فلو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. فمما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وبين بعد ذلك ما يحتاج الإنسان في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن أخاطب جميع زملائي وأحبابي في مجال الدعوة أن يتعاملوا بمنطق النبي صلى الله عليه وسلم. لا مجال للتجديد ولا مجال للتعسير، بل يوازن الإنسان بين عاطفته وعقله، يفهم يستوعب. الشباب المشكلة في المجتمع الآن إن قابلية التحدث وقبول الآخر مش موجود. كل إنسان عنده قاعدة معينة أو فكر معين خلاص، ما يحتاج إلى أن يتفاوض مع غيره ولا يتناقش ولا يتحاور، هو اعتقد واعتنق وخلاص. لكن لا، الدين ليس كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أرسلوا إليه الكفار عتبة بن ربيعة، وكان بيتفاوض معاه في مسألة لو كنت تريد مال، ولو كنت تريد نساء، ولو كنت تريد سلطة كده، بس تخلى عن الدين ده، ما تدعوش لي تاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ اسمع مني، اسمع مني. فتلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صدر سورة فصلت، فالرجل قام قال خلوا بين الرجل وبين ما يقول، فإن أصابه العرب فقد كفوكموه، وإن ظهر عليهم فعزه عزكم
دمتم متعلقا شيخ طه، ربنا يبارك فيك. طيب عايزين بقى نتكلم عن مرحلة الشباب من الناحية الفكرية والعاطفية والعقل.
يا شيخ محمود يا دكتور محمود لازم تعرف ان مرحلة الشباب اهم مرحلة من مراحل العمر، بل يعني يمكن ان يحكم الناس على الشباب بانها العمر كله. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعض قوة ضعفا وشيبة. يبقى مرحلة الشباب هي القوة بين ضعفين. الإنسان يستطيع في شبابه أن يقوم بما لا يستطيع أن يقوم به، لا هو في صغره ولا هو في كبره. ولذلك تجد في الحديث المشهور النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلغ. طب ما الشباب داخل العمر وهو يسأل عن العمر، العمر داخل في الشباب والشباب داخل في العمر، لكن لأهمية المرحلة لازم يسأل عليه سؤال خاص عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لذلك سيدنا عبد الله بن عباس تحضرني هذه الكلمة له يقول: ما بعث الله نبيا إلا شابا، ولا أوتي العلم عالم حين أوتيه إلا وكان شاب. ولذلك تجد يعني آباءنا الكرام وأحبابنا من محب الطاعات ومحب الدين ومحب القرآن تجد أنهم صعوبة في حفظ القرآن الكريم، في حفظ الأحاديث، في سرد المواقف. ليه؟ لأن الحياة غمرتهم بمواقف ومشاكل وأطفال وأسرة وعمل وحاجات كثيرة أثرت على الفكر، أثرت على الذاكرة، أثرت على الوجدان، ما بقيش. لكن الإنسان في شبابه يستطيع أن يقوم بذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من كان نشأته هكذا كان في ظل عرش الرحمن. صحيح. ما سبع الذين يظلون في ظل شاب نشأ في عبادة الله. يبقى أهمية للشباب من المرحلة الفكرية والعاطفية مهمة جدا وبتمثل خطورة عظيمة. ولذلك تجد الشيطان يعني يجعل جل مهامه مع الشباب، يعني عايز يعني وأفكار وصدقات وفتن عظيمة جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أهمية مرحلة الشباب في هذه الكلمات: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، يعني قبل ما تكبر وما تستطيعش ان انت تقوم باشياء، ما تستطيعش ان انت يعني تفعل الواجبات اللي عليك، لا، مكن نفسك وعود نفسك على الطاعة، لان من شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فالانسان لازم في مرحلة شبابه ان ينقي افكاره، ينقي عاطفته، يعلم من الاحق بقلبه.
هل توافقني رأي انه لولا العاطفة لضاعت عقيدة الولاء والبراء، ولا ضاعت عقيدة الحب في الله والبغض في الله، وان الانسان اللي دايما بتحركه العاطفة دون العقل هو انسان زي ما بيقولوا كده سهل الخداع، كثير الاخطاء، سريع القرار؟
نعم نعم، الانسان الذي يسير خلف قلبه دون وعي، دون ارشاد، دون ان يعمل عقله ما يستطيع ان يصل. النبي صلى الله عليه وسلم،
هل العاطفه، عفوا عذرا من قطعه الشطه، هل العاطفه هي الميل او ميل النفس او قابليه الميل للنفس البشريه، سواء كان محبه او بغض؟ اكيد الناس فاكره العاطفه اللي هي تبقى المحبه فقط، ولا ممكن محبه والبغض؟
العاطفه هي الشعور النفسي الوجداني، سواء كان بكره او كان ببغض او كان بمحبه او كان بالعلاقه بين المحبه وبين الكره. ما انت في انسان لا بتحبه ولا بتكرهه، ما هي دي العاطفه. لكن ليه احنا خدنا الجانب العاطفي؟ لان سبحان الله من طبيعه المسلمين ما عندهمش حته الكره. ما تلاقيش الناس هي تحب تكره بعض، تحب تاذي بعض، تحب تفتن ببعض، لا، ده مش طبيعه المسلمين ولا طبيعه الاسلام. لما طبيعه الاسلام المحبه والحب. ولذلك يعني انا اريد يعني ان اقول هذه الكلمه: ان الانسان الذي يسعى دائما وراء قلبه لابد ان يصل في النهايه الى الندم، لانه لم يعمل اي شيء الا قلبه. والقلب ما مهمته أبدا في الحياة إصدار القرارات ولا تحديد المصير، القلب فقط، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه أن كل ابن آدم نصيب من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى. القلب دور ان هو يهوى ويتمنى، بس ما يديكش حريه ان انت تختار او ان انت تصل تحدد المصير. القرار في القلب، القرار في القلب. القلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج او ايه او يكذب.
جميل يا شيخ. ما الاحق بقلب الانسان وعاطفته؟
الاحق بقلب الانسان وعاطفته هو خالقه.
نعم.
الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه القاعده في كل من اراد ان يتذوق حلاوه الايمان.
ولا حتى الوالدين لا الاب
لا لا احنا بنتكلم في المرحله الاولى. نعم. ما هو انت الانسان لابد ان يضع لنفسه مراحل معينه.
انا اقصد بكلامي ما ذكرته في بدايه الحلقه، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله، او حتى الايه بتاعت الموده قل ان كان اباؤكم وابناؤكم
احب اليكم منين؟ من الله ورسوله. احق بقلب الانسان الله. النبي صلى الله عليه وسلم جعلها قاعده في حق من اراد ان يتذوق حلاوه الايمان. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يحب الله ورسوله أكثر من أي شيء آخر، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، عشان يبقى فيه ما فيش مصلحة، لا بحبك أنا في الله بس، ما فيش أي قاعدة أخرى. لذلك أنا بخاطب الشباب دايما لما تحب حد حبه عشان ربنا سبحانه وتعالى، حبه عشان هو مطيع لله. نعم. حبه عشان في بينكم خير، حبه عشان بيدل لك على خير، حبه عشان بيعمل معاك عمل كويس. طيب. زي الدكتور محمود كده، حبه عشان خاطر هو انسان كويس، انسان يعني مراعي لله سبحانه وتعالى، انسان حامل لكتاب الله. لكن ما ينفعش انا احب حد عشان مصلحه، لان المصلحه تزول، والله المصلحه تزول، يعني اذا كان مال، اذا كان شغل،
ده واقع مرير، اصبحت المصالح هي التي تحكم العلاقات بين الناس.
النبي صلى الله عليه وسلم شيخ محمود في موقف عظيم جدا، والله انت لما تقراه يعني بتجد ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا اخبرنا بما يحدث. نعم. كان الصحابه رضي الله عليهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر. فوافق ذلك قدوم سيدنا ابو عبيده بخراج البحرين، كان يرسل زكاه. صحيح. البحرين
الجزية. نعم.
فسابوا النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا معاه ومشوا. الانصار طبعا كانوا متعودين يقعدوا مع النبي ويختموا الصلاه والكلام ده ويتكلموا، فخرجوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه خرج وقال لعلكم سمعتم ان ابو عبيده قد اتى بخراج البحرين، ابشروا فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم، الدنيا تفتح بقى معاك، في فلوس، في مال، في شغل، في زواج، في أولاد، في مصالح، في عمل، أنت مش فاضي لغيرك، هي دي الدنيا. أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها. يصبح الزواج بالمال، المصلحة بالمال، الصداقة بالمال، الشغل بالمال، معاك فلوس تتعلم، معاك فلوس تتعالج، معاك فلوس تتجوز، كل حاجة بقت بالمال. فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان ما ينفعش يبقى حب المصالح ده مش موجود في الدين. نعم. الإسلام لازم الإنسان. نعم. ده النبي صلى الله عليه وسلم بين عظم الأجر اللي بتاع الرجل اللي هو كان جاي يزور أخوه في الله، فربنا أرسل له ملك.
نعم.
أوقفه على الطريق في صورة آدمية، أنت رايح فين؟ نعم. أنا راح أزور فلان فلاني، قال له أنت في بينك وبينك نعمة تربيها، انت معاك مصلحة يعني جاي تشوفها في ايه، ولا شغل ولا فلوس ولا؟ قال له لا والله غير اني احبه في الله. قال ان الله ارسلني اخبرك بان الله يحبك كما تحبه.
احسن، دمتم تعليقا شيخ طاهر، ربنا يبارك فيك ويحفظك ولا فض فوق. قبل ما نكمل حديث عن بين العاطفة والعقل، كيف نوازن بين العاطفة والعقل، عاوزين نسمع قصيدة من حبيبنا غالي الشيخ طه حسين.
حبيبي يا شيخ، بص القصيدة دي بقى بتتكلم عن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي.
تمام ان شاء الله.
تعجب الخلق من دمعي ومن ألمي، وما دروا أن حبي صغته بدمي، لكن قلبي بنار الشوق مضطرم، أف لقلب جمود غير مضطرم، ما نحت حبي خير الناس قاطبة، برغم من أنفه لا زال في الرغم، يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، وقرأ بربك مبدأ سورة القلم، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكاس والصنم، يا ليتني يا ليتني كنت فردا من صحابته، أو خادما عنده من أصغر الخدم، تجود بالدمع عيني حين أذكره، أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمي. مولاي صلي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
الله اللهم صل وسلم وبارك. ايه الجمال ده، ربنا يبارك فيك ويحفظك وينفع بك. قال اختي لما قلت ان الشيخ ده دايما بيذكرني بالشيخ كشك، حتى اسلوبك ما شاء الله، حتى انت علمين من ربنا.
انت بتقول يا شيخ محمود ما ليس فينا، بارك الله فيك يا محمود.
النبي عليه الصلاه والسلام كيف استخدم العاطفه والعقل في الدعوه؟ ويمكن من خلال السؤال ده احنا بنوجه بقى الكلمات اللي هتقولها ان شاء الله شيخ طه للعديد من دعاء الشباب وغير الشباب. كيف استخدم النبي ووازن النبي صلى الله عليه وسلم بين العاطفة والعقل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟
النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أوتي جوامع الكلم كلها، بس النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم الابتسام، كان دائم التيسير، كان دائم النبي صلى الله عليه وسلم لا يشدد على أحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم من خوفه على أصحابه يخشى أن يدخلوا أنفسهم فيما ليس فيه. الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس في بيته سمع الأصحاب بيتكلموا بيسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقلوها وجدوها إيه قليلة يعني، فقالوا أين نحن من رسول الله؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما أنا هصوم ومش هفطر خالص، والثاني قال أما أنا هقوم الليل ولا أرقد، هفضل طول الليل أصلي، والآخر قال وأنا لا أتزوج النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن الموضوع ده يهدي عادي، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم أزال هذا الفهم الخاطئ. لابد أن يمحو هذه الأفكار من العقول، لأن مع اتباع هذه الأفكار الشيطان هيدخل وهيدخل الإنسان في بوتقع يعني أخرى سوداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني والله أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر على العاطفة والحق، وأقوم وأركض وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الإنسان دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما في تأثير، ما في إفراط في العبادة، وما في تفريط أيضا، ما فيش تقصير، لكن الإنسان لابد أن يوازن ويعلم الدعاء وهم يتكلمون مع الناس، لابد الإنسان أن يعرف من أمامه. كما تكلمنا في قصة الشاب الذي أراد الزنا، النبي صلى الله عليه وسلم ما نهر الرجل الأعرابي لما دخلوا بال في المسجد، النبي عمل معاه، الصحابة قاموا عايزين يضربوا الرجل أو يقعدوه أو يبعدوه عن الموضوع ده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه حتى ينتهي وأهرقوا على بوله ذنوبا من ماء أو جردل من ماء طهارة للمسجد. وقال تعالى يا هذه مساجد بيوت الله، إنما هي أماكن ذكر وعبادة وتلاوة قرآن. إن يا أحد الصحابة مع ابن الحكم كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس، فبص لأصحابه يا عم أنتم تقولوا ليش ليه يرحمكم الله، فمش عارفين يقولوا له في الصلاة، اسكت اسكت. فلما رأيت أنهم يصمتوني صمت، فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وقال من الذي قال ذلك؟ قلت أنا يا رسول الله. فشوف الصحابي يقول والله ما رأيت معلما أرحم من النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما نهرني ولا شتمني، ولكن قال لي هذه الصلاة لا تصلح لكلام البشر، إنما هي ذكر وتكبير وقراءة قرآن. يبقى ده موقف من وقت النبي صلى الله عليه وسلم اللي استخدم فيه العاطفة. طب هذين نشوف النبي صلى الله عليه وسلم هل استخدم العقل ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستخدم العاطفة على طول. في قصة أبو عزة الجمحي، وده كان أحد أسرى بدر، النبي صلى الله عليه وسلم عمل معه يا سيدنا، قال له أنت فقير ومعك بنات ومش هتحتاج معكش فدية. النبي صلى الله عليه وسلم تركه وقال على ألا تقاتلني. فالرجل لما سابه النبي صلى الله عليه وسلم راح وقال شعر في النبي وشتم فيه، وجاء يحارب أيضا في غزوة أحد، فأمسك إيه أسير برضه، فبيقول يا رسول الله دعني لبناتي وأوعدك ألا أعود إليه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له لا أدعك حتى تأتي مكة وتمسح أرضيك وتقول خدعت رسول الله مرتين. وحتى بعض العلماء قال هذه مناسبة الحديث لا يلدغ المؤمن جوح مرتين. يبقى النبي استخدم العاطفة معاه في أول مرة، لكن لما عرف إن ده دأبه وإن هو مش هيوفي معاه وإن هو مش كد الكلام اللي قطعه مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال طب أنا هبقى عرضة للناس، الناس تقول خدعت النبي مرتين، ولا يلدغ المؤمن من جوح مرتين. يبقى النبي استخدم العاطفة واستخدم العقل، والنبي صلى الله عليه وسلم علم كيف يوظف العاطفة وكيف وظف العقل.
جميل يا شيخ طه. نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين بعاطفتي، رغم أن أبوه كان على الشرك، ومع ذلك لما أنزل الله عز وجل الميزان في ذلك ونزل قول الله تبارك وتعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم الأوان حليم. إذن سيدنا إبراهيم استخدم العاطفة، بس لما أنزل الله الميزان في ذلك خلاص استخدم عقله وأطاع أمر الله تبارك وتعالى. عشان كده بنقول يعني العاطفة بتقول إن استغفر مثلا لشخص مثلا مشرك يمكن ويمكن ويمكن، ولكن العقل يقول والشرع يقول ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب جحيم. ومن هنا اقول سؤال في غايه الاهميه، متى يمكن للمرء او للشاب ان يتخلى عن عاطفته ويتعامل بعقله ولا يسير خلف قلبه؟
اذا كان هناك يعني موضوع من الشرع او موضوع من الدين او امر الهي ما ينفعش انا احيد عنه. هفهمك شيخ محمود، يعني واحنا بنتكلم عن موضوع الحلقه واول مكالمه بعد يعني سنين، يعني بارك الله فيك
ربنا
يعافيك، وانا راجع من الجامعه وكنت لابس زي الاسد وانت بتتكلم معايا فبتكلم ايه وهنشوف ايه والحلقه والكلام ده. في شاب كده وسيم جدا، تلاقي الشباب يعني هم يجي يسالك في حاجه تخص الدين ويقول لك اعمل ايه مش عارف لو انا نسيت ايه في الصلاه، فيسالك على طول يا اما الحب يا اما النت يا اما الكلام ده. فقول ايه اللي هو الحب حرام ولا حلال؟ سيدنا الحب حرام ولا ده ما ينفعش تقول له الحب حرام ولا حلال؟ ده ينفع تساله كام سؤال كده؟ انت متجوز؟ لا. خاطب؟ لا. طب في امكانيه ان انت الشخص اللي انت بتحبه ده تتجوز؟ يقول لك لا. ما انت بتسال عن ايه؟ هو حب ايه ده؟ ما انت كده بتسال عن تحليل لما يحدث باسم الحب. ما ينفعش انت يبقى حاجه حرام وعايز تلاقي لها مخرج، وما ينفعش اصل ده هيبقى دقبك في حياتك. ما ينفعش ده حاجه حرام. طب بس هكلمها بس هنتقابل بس مش عارف ايه ونقعد بس شويه لا ما ينفعش. انت كده ده مش حب، انت كده بتحاول تطلع نفسك بره بطاقه الدين وتلاقي لنفسك مخرج عشان تفعل افعال ايه والعياذ بالله الله سبحانه وتعالى حرم. فالانسان طالما في نص الهي مش هيقدر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كادت نفسه ان تنخلع على عمه هو الذي اواه ونصره، والله سبحانه وتعالى قال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من شاء. الله سبحانه وتعالى اراد له ان يموت على الشرك، انت هتعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذهب اليه وهو في غمرات الموت، يا عم قلها وحاج بك عند الله، حاج بك عند الله لك، قلها يا عمي لا اله الا الله. وبجال قاعد جنبه نكيله من نكيله الشر يقول له ابي طالب مله عبد المطلب، وهو اصلا بيكره عبد المطلب. كنا ونحن وعبد مناف على البيت سواء، اطعمه واطعمنا وسقه وسقونا حتى قالوا منا نبي. هو كنا لهم اشد العداء، لكن في دي لا، مله عبد المطلب. قال بل على مله عبد المطلب، النبي صلى الله عليه وسلم ما قدر ان يفعل له شيء. فالله سبحانه وتعالى يعلمنا من خلال هذه القصص، قصص سيدنا ابراهيم وقصه النبي صلى الله عليه وسلم، الانسان مهما بلغ من العاطفه لا يمكن ان يعارض مع شرع الله. ما ينفعش ما يسيرش وراء ولا قلبه في حاجه تخالف الله سبحانه وتعالى، ده لا طاعه الا في المعروف يا راجل. ما ينفعش الانسان حتى ابوك وامك. ان الله سبحانه وتعالى يقول وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا معروف. رغم ان من اشد الامور اللي تتعلق بالعاطفه الاب والام ما في حب يزيد عنهم بعد الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو الذي امر بذلك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. هذا هو الترتيب. والانسان لا قيمه له بدون طاعه ابي وامه والله، ولا قيمه لعلم ولا قيمه لنجاح ولا قيمه لوظيفه ولا قيمه لجاه بدون بر الاب والام ابدا. هذه قاعده لابد الانسان يستغلها. ومع ذلك وعظم هذا الموقف الله سبحانه وتعالى جعل لهم سلهم طاعه الا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. الانسان مخلق ومخلوق للعباده، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
هل ممكن نعكس السؤال يا شيخ طه؟ ممكن نعكس السؤال بمعنى هل ممكن الانسان ان هو يترك عقله ويسير خلف عاطفته فقط؟ هل في مواقف مطلوب منها العاطفه فقط بالعقل؟
نعم في مواقف يا زلمه. اذا كان الانسان يتعامل مع ربه، ما ينفعش انا اطلب من ربنا سبحانه وتعالى انه يتعامل معي بالعقل او يتعامل معي بالعدل او يتعامل بالاحسان. لا، لا يمكن الا ان اتذلل لله سبحانه وتعالى. شوف يا شيخ محمود، في موقف عظيم جدا بتلتمس فيه الاحاديث النبويه، في بعض الكلمات كده بتبقى ايه مخفية جدا، مفيش انسان يستطيع ان هو يراها الا صاحب يعني النظرة الثاقبة والنقد البناء والامور اللي الانسان بيبص فيها عشان يوصل لهدف معين. قصة القاتل 100 نفس. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري ومسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فلما يائست نفسه من الطاعة وحن إلى يائست نفسه من المعصية وحن إلى الطاعة أراد أن يتوب. وده شأن كل العصاة على فكرة، وأي إنسان لا يشعر يعني بذلك إلا من داوى على المعصية لازم هيجي الوقت وييأس، هيقرف من نفسه، عايز يبطل بأي طريق. تعرف إن أحد المغنيين بيسألوه بيقول له أنت نفسك فيها؟ لأن نفسي أموت وأنا مش مغني. هو كده عايز يموت وهو مش مغني، رغم إن هو عاش طول حياته بيغني. هو كده أي واحد لازم هيجي له وقت ويجرف من نفسه عايز يتوب. فالراجل بعد ما قتل 99 نفس ايست نفسه من المعصيه واراد ان يتوب. قال دلوني على عالم، فدلوه على ايه؟ على رجل عابد، فقال انه قتل 99 نفس.
نعم
فقال لهم من توبه؟ قال لا. فايه؟
فقتله كما بين 100.
كما بين 100 وبرضه عايز يتوب، عنده شهوه التوبه. قال دلوني، فدل على رجل عالم فالعالم بقى يعرف السبب. انت حضرتك دكتور محمود دكتور طبعا ما ينفعش اجيب لك انا واحد يعني طفل سخن وكل همك ان انت تنزل الحراره كده انت فاشل يعني، لازم تعرف لي ايه السبب وتعالج السبب اللي خلى الحراره زادت. فالعالم يعرف الكلام ده فقال له
العالم اللي هو يوازن بقى بين العاطفه
لا وازن ده
مش العابد مثلا
العالم هو اللي يكتشف. وذلك يعني العابد يعني العالم يساوي كثير من العباد، منزلة يعني العالم كالعابد كمنزلة القمر كنجوم السماء. فالعالم قال له ايه؟ قال له نعم ما يحول بينك وبين التوبة، ولكن اذهب الى ارض كذا، اترك قومك دول لان دول اهل سوء. مفيش حد قال له غلط، مفيش حد قال له عيب، مفيش حد قال له انت بتعمل كده ليه. مع اول واحد قتله كان المفروض الناس وقفت له، لكن سابوه وبقى في نظرهم قتال قتل، ابعد عنه ده قتال قتل، ابعد، حتى ما ادوش مجال للتوبه. اذهب الى ارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. اوعى تروح تتكلم وتقول ده انا قتلته، لا اعبد الله معهم. فالراجل مات في الطريق. شوف بقى بالله عليك بس سيبنا كمل الحته دي وافهم انا عايز اقول ايه. الراجل مات في الطريق، فنزلت ملائكه العذاب وملائكه الرحمه. ملائكه العذاب فاكرين ملائكه الرحمه نازلين بالغلط، ده بتاعنا احنا ده، انه لم يفعل خيرا قط. فملائكة الرحمة قالت ايه؟ كلمة واحدة هي دي اللي بتكلم فيها، ان يتعامل الانسان بعاطفته مع الله. شوف الله سبحانه وتعالى ينظر الى عاطفة عبده ازاي. قالت ملائكة الرحمة انه جاء تائبا مقبلا بقلبه على الله.
رائع.
هو مفيش اي حاجة عملها، لا سجد ولا صام ولا قام ولا حتى يعرف يعني امور الدين هتمشي ازاي، هو بس عايز يتوب وما لسه ما حققش التوبه. ده العالم قال له اترك الارض روح ارض كذا فيها وناس يعبدون الله. فهو لما مات في الطريق نزلت ملائكه الرحمه وقالت جاء مقبلا بقلبه على الله. ففي روايه تقول
بعاطفته
تعامل بعاطفته مع الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى امر الارض ان تتباعد وامر الارض ان تقاس وقيسوا بين الارضين. وحدثت هذه القصه التي تبين مدى رحمه الله سبحانه وتعالى وحب بعباده. وعلى فكره برضو ممكن الانسان كما يتعامل مع الله بعاطفه ممكن يتخلى عن عاطفته في سبيل الله. ازاي يعني الكلام ده؟ ممكن الانسان يترك حاجه هو بيحبها عشان خاطر الله سبحانه وتعالى. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك شيئا لله ابدله الله ايه خيرا منه. وذلك الانسان الله سبحانه وتعالى يغار على قلب عبده. لو الانسان تملكته الدنيا تملكته حب الدنيا تملكته شهوات الدنيا الله سبحانه وتعالى يبتليه فيصرفه اليه.
نعم.
وذلك يعني سيدنا نصر الشيخ نصر الدين طباخ
لذلك ايضا يمكن اختبر نبيه ابراهيم عليه السلام حتى يكون اختبره بذبح ولده.
ايوه اختبره بذبح ولده
حتى يكون في قلبه الا هو سبحانه وجل في
علاه. نعم نعم
بعدما تعلق به
ابراهيم عليه السلام وكان امتثال عظيم من الولد والاب في ان واحد لامر الله سبحانه وتعالى ومن تعلم من خلاله درس عظيم. الانسان يمتثل لامر الله حتى ولو كان ضد العاطفه، ما في عاطفه تقبل ذلك. حتى في روايات وان كان صح بعضها او لا ان سيدنا ابراهيم خلى سيدنا اسماعيل يعني يذبحه من الخلف عشان ما يشوفوش وهو بيذبح ايه؟ وهو بيذبح ابنه لانه بيمتثل لامر الله سبحانه وتعالى فتخلى عن عاطفته. انا بقول لك ان ممكن الانسان يتخلى عن عاطفته في رضا الله سبحانه وتعالى. سيدنا نصر الدين طوبان ليه ابتهال عظيم جدا هقول له دلوقتي اللي هو يعني هو يخاطب ربه ويناجي ربه فجعل من ضمن تقديمه قربان لله سبحانه وتعالى ان هو ترك حبه في الدنيا، ترك كل ما يتعلق به في الدنيا. قال ايه؟ اسمع رباه 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 ها انا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنساك يا رب ذقت الهوى مرًا
ولم أذق الهوى يا رب حلوا قبل أن أهواك يا غافر الذنب العظيم وقابل التوب قلب تائب ناجاك.
أمين. رائع. بارك الله شيخ طه. ربنا يبارك فيك ويحفظك وينفع بك يا رب. يعني أنت شرف وأنت فخر لكل الشباب وخاصة لشباب مصر ولمصر. ربنا يبارك فيك ويحفظك. أنت فخر للأزهر وفخر لمصرنا. عايزين نسمع قصيدة عن مصر. صوت الجميل.
طب احنا ندمج الازهر مع مصر بقى.
تمام ان شاء الله.
هي قصيده للسيد الدكتور احمد عمر هاشم ربنا يحفظه. اتكلم عن يعني الازهر ودور الازهر وفعلا والله انا ما بتكلم مجامله ولكن يا شيخ محمود يمكن انت خريج الازهر وانا كنت في الازهر. يعني ما شاء الله الازهر مناره علميه مناره وسطيه. الازهري
وحيته في
الامامات الوسيطيه للمسيره الازهر. الازهر تعرف البطحاء وطاته. الازهر كل تاتيه الناس من كل الاماكن. اسمع هذه القصيده. يا مصر نادى المخلصون وكبروا لما تجلى في سماك الأزهر من ألف عام بل يزيد ومجده في قمة التاريخ لا يتقهقر صان التراث وصان دين محمد وبهديه ينبوعه يتفجر وحمى الشريعة والحقيقة والهدى ممن طغوا وبغوا عليه وزوروا يا مصر يا مصر فيك حضارة دينية ومددت كفك للذين تحضروا يا مصر فيك النيل عذب سائغ لكن أزهرنا الشريف الكوثر أهرامك الشماء شاهد عزة والأزهر المعمور بدر نير من ألف عام بل يزيد ومجده في قمة التاريخ لا يتقهقر مجد لمشيخة ورفعة مسجد وشموخ جامعة وعز أكبر واليوم قد عم الحياة ضياؤه قم يا معز اشهد وقم يا جوهر بالعلم والإيمان ينشر هديه في العالمين وفضله لا ينكر نادى وكم نادى وقال لقومه الدين يسر للحياة فيسروا نادى وكم نادى وقال لقومه لا عنف لا إرهاب لا تتحجروا نادى وكم نادى وقال لقومه إن تنصروا رب البرية تنصروا.
رائع رائع. ربنا يبارك فيك ويحفظك وينفع بكم بريد والعباد. واحنا بنتكلم عن العاطفة والعقل عاوز اقول ان نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام شوف اخذته العاطفة قال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين احكم الحاكمين حتى في بعض احيان القراء يقرؤوها احكم الحاكمين قال انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك بهم خلاص ما دام أتى الحقائق وأمر الله تبارك وتعالى عاطف على جنب فقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. كتير من الشباب وكتير من الناس لما يسمع تلك المواقف بيظن يا شيخ طه إن الإسلام يدعو إلى الجمود وإلى عدم إعمال العقل فكيف نرد على تلك الشبهة؟
هذا خطأ يعني عظيم. الإسلام دين العقل ما تجد دين الذي يهتم بالعقل أكثر من الدين الإسلامي حتى حتى في يعني كثير من الآيات تزيلها لعلهم يعقلون، لعلكم تعقلون. إن في ذلك الآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. لا، الإسلام يهتم بالعقل وأولاه اهتمام عظيم جدا. ما تجد دين من الأديان أولى العقل اهتمام أكثر من الدين الإسلامي، حتى أنه قد حرم عليه بعض الأمور التي لا يستفيد منها. يعني ينفعش العقل يبحث في الذات الإلهية أو في الغيبيات اللي ما يقدرش يوصل ليها لشيء، وهذا من مصلحة العقل عشان الإنسان لا يشتت بعقله ويذهب لأمور لا يستطيع أن يوظفها. العقل ما نعطي التكليف في الدين الإسلامي، كيف الإسلام لا يهتم بالعقل؟ العقل والبلوغ والإسلام هما مناط التكليف، لا يستفيد بالشرع من لا يعقل. رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ.
نمت متعلقا شيخ طه، ربنا يبارك فيك ويحفظك وينفع بكم بلاد والعباد. دهمنا الوقت انتهى بسرعة، ولا أملك في نهاية هذا اللقاء الجميل أن أتقدم بخالص الشكر لأخي وحبيبي الغالي الشيخ طه حسين. شرفتني شيخ طه، ربنا يبارك فيك ويحفظك، والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام. دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عزم أمام فينا نرسم معانينا وإحنا